السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يزال الكلام موصولا في قصر الصلاة وقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. والسؤال موصول، السؤال موصول أو الأسئلة موصولة. طيب، إذا سافر المسلم فقصر الصلاة هل يجب عليه أن يقصر الصلاة في جماعة؟ فإذا لم تتوفر له جماعة هل يجب أن يتوجه المسجد ويصلي إتمام، يصليها تمام مع الإمام؟ سؤال واضح، الجواب لا يجب أن يصلي، لكن قالوا أن الله في السفر أمر بإيش؟ في سفر الجهاد أمر بالقصر جماعة صلاة الخوف، وهو مظنة خوف، فيقول لمما بأولى أن يكون في حضر السفر أن تكون الجماعة واجبة. فما الجواب عن هذا؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة إلى آخره، فأمر الله بالجماعة في السفر في الخوف، فلنكون في سفر الحضر من باب أولى وأحرى. فما الجواب عن ذلك؟ طيب، فعل النبي إيش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى في السفر وحده حتى نكسر القاعدة؟ قد يسافر وحده. طيب في جماعة يجب ينضم إليها؟ قلت لا. ما الدليل وقد عرفت أنه أمرهم في الخوف أن يصلوا جماعة؟ بعد الأمر ما الدليل على النسخ؟ النسخ يحتاج إلى تعارض كلي ولا تأريخ، كما قال الزهري: كنا نأخذ بالآخر في الآخر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الأحاديث تؤخذ بمجموعها، قال الله تعالى في كتابه: وما أتاكم الرسول فخذوه أي كله، لا تأخذوا بعض دون بعض، ولا وكذلك ما جاءنا عن الله فنضم إليه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فقد جاء في الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر في منى في مسجد الخيف والذي صلى فيه 70 نبيا، في مسجد الخيف والذي صلى فيه 70 نبيا، رأى بعد صلاة الصبح رجلين لم يصليا فدعاهما فجاء وفرائصهما ترعدان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا؟ قالوا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتم في رحالكم وجئتم وجدتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. ولم يستفسر، سمعتم النداء كما قال للأعمى تسمع النداء، فالنبي إذا أراد الوجوب يسأل، هنا ما سأل، فقال للأعمى تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، هؤلاء ما سألهم، والنبي لا يعلم الغيب. فعلى كل حال عذرهم وترك الاستفصال منهم، ولم يقل ما قال، من قال لكم تصلي في رحالكم وما وكيف صليتم في رحالكم، متفرقين ولا مجتمعين؟ كل هذه الأسئلة لم يلقيها عليهم، فدل أنه لا فرق، من صلى في سفر وهو حاضر قاعد عنده معاملة في تبوك 3 أيام وكان في الفندق، فله أن يقصر في الفندق وحده، والأفضل أن يذهب للجماعة. وهل إذا جلس الفندق يقصر أو يجمع؟ خلاف، منهم من قال لا يجوز يجمع فقط يقصر، كابن القيم قال لأن الجمع في جادة السير، وهذا مقيم في الفندق يجب عليه أن يقصر كل صلاة وقتها، بل وينضم إلى جماعة في قول البعض، وقد ذكرنا الرد عليه. والصواب، لكن ابن القيم يقول ما نعرف النبي إلا جمع في جادة السير، فكيف وانت قاعد في تبوك الفندق قاعد تجمع الصلاة؟ ما الدليل على جواز جمع الصلاة في سفر الحضر أو في حضر السفر؟ ها؟ فعل النبي في تبوك كما نبه على هذه المسألة شيخنا المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله، جاء في الموطأ والنبي جمع في تبوك صلى الله عليه وسلم، النبي جمع في تبوك. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد. طيب، ما الصلوات التي تقصر وما الصلوات التي لا يجوز قصرها؟ الفجر تقصر، المغرب لا تقصر، المغرب لأنها وتر النهار لا تقصر المغرب. ومن عجيب القصص أن رجلا داعشيا أو على منهجهم من سنين سمع مني كلمة في بعض المكان ولحقني إلى السيارة، وهذا يدل على بعدهم عن العلم بالكلية وبغضهم العلماء وتكفيرهم العلماء بالكلية بالكلية، ولا شيء عندهم سبحان الله. فقال عندي سؤال، بعد ما سمع مني كلمة لحقني إلى السيارة وقال أنا عندي سؤال. هو يمشي معهم، إيش حمل منهم؟ الله أعلم. ما سؤالك؟ قال الحين المغرب يقصر؟ قلت لا، وجيت بكمل سيري بالسيارة فهو استوقفني، فلله الحمد الله يريد به خير سبحان الله. فقال وددت منك، شوف والظاهر على فطرته ولا ما كيف ما يعاديني ما أدري أنه يمشي معهم، فقلت فقال وددت أنك، شوف كيف عرفت جهلة وسددتها على شيء، أن تأتينا تلقي كلمة علينا، حسبتنا في مسجد أو شيء، وين؟ قال نعطيك الموقع وكذا، من قديم وصفوا الموقع يمين يسار وإذا بهم في أم الصحراء. إي والله بعيدين عن العلماء وبعيدين، وشفت علامة خطيرة أنه يسأل عن إيش قصر المغرب، فهذه علامة خطيرة تدل أنه ما له علاقة بالعلماء مرة ولا له بالدروس علاقة. هم هذا الذي يصنعونه مع أتباعهم، يقطعون صلتهم بإيش؟ إيه، لأن العلماء يقولون ما تخرجون على هذا الأمر، يقول هذا منافقين، لا ما نخرج عليهم، يسدون عليهم الطريق في أهوائهم فيعزلوهم. يحطونهم مثلا في البرامج هذه الإخوانية، ملاعب صابون، ألقي كلمة في سمن الفارسي، كورة، عشاء، شوي إلى آخره. خلاص يقعد الواحد برنامجه من أهل يربون، كانوا في مراكز صيفية، برنامجه من الصباح إذا كان في إجازة يعني إلى يصل. هل كان عند بيته ما يحط رأس عشان ينام، لا يقعد مع والديه يتلقى منهم فتاة وسمعها والديه من نور على الدرب مثلا يعزلوا، لأنه والديه يسمعون على فطرة على نور على الدرب مرة حتى عن هلا يجي تعبان البيت فيضعونه في برامج. فوصلت وامشي في الصحراء امشي اشوف نور من بعيد اعوذ بالله، واجي القاهم مجتمعين حول شخص فاتح لهم ايش الا صادني منه او الذي رابني منه انه ما يعرف ان المغرب ايش لا تقصر. استغربت واذهب واشوف واحد توسطهم اقرا لهم من كتاب. طبعا عمر بن عبد العزيز قال اذا رايت القوم يجتمعون دون العام يغلقون عليهم الباب او لب الصحراء لا يسمعهم احد فعلم ان تاسيس ضلاله. هم مجتمعين في الدين وفي نزهه في الدين، فهذا هو كلام عمر بن عبد العزيز. اما اذا اجتمع في نزهه كيف، لكن في الدين دون الناس الدين ما في سر، دين الله ما في سر. ثم بعد ذلك جلست لما شافوني غريب، هو دعاني وعلفني موقعهم من غير إذنهم من غير إذن الرئيس. فجيت والناس طالع من هذا يعني ارتابوا سكتوا، والله قال له ما قال لكن شفتهم سكتوا وظل الصمت ما حد يتكلم. وجلست كالمستوحش بينهم. طبعا جوع بعد كذا علمنا المسؤولين وقبض عليهم المباحث قبضت عليهم الحمد لله على بعضهم. فما عرفت شغل وبيدعوهم، فعرفت أنهم على منهج التكفير. فحينئذ يسر الله أن مرت قطة من أمامنا، فقلت سبحان الله الذي جعل فرقا أو جعل فرقا بين البس أو القط الأهلي والقط الوحشي. فالقط الوحشي الذي يستوحش من الندائن هو كبير، فإن هذا نجس بوله وغائطه وريقه، لكن البر الأهلي اللي خالطنا كالخدم ما يخلطونه ليس بنجس، والعلة التحرز، فإن ذاك الوحشي نقدر نتحرز منه فحرام، أما القط ما نقدر نتحرز منه الأهلي. فأعجبهم الكلام فنادوا قال يا شيخ نبي من كلمة زين الحمد لله. فألقيت فيهم كلمة في المنهج والتأصيل، فتبعوني للسيارة قال وين دروسك أنت إلى آخره. ولكن جاتهم يعني إعازات وتحذيرات. المهم قبض على من قبض منهم والدولة الحمد لله أخذت مجراها. المقصود أن الحزبيون من الإخوان المسلمين يعيشون أفرادهم على الجهل، ما يعلمهم التوحيد ولا الفقه، وينشأ الواحد منهم كما قال علامة الألباني ما يعرف حتى كيف يصلي. أي والله ما يعرف كيف يصلي، كله شحن على الدولة. والأخطر منه لا شك السرورية، هم اللي يجيبون فوائد ويجيبون كتب كتاب التوحيد يشرحونه ودورات علمية ثم يمرون الخروج، الأخطر منه. فرق إذا، لا تقول والله الشيخ قال أنا كذا وشفنا يستفاد منهم في القنوات وكذا، هذا السرورية، يظهرون العلم، يظهرون الخروج في قالب العلم، انتبه. هم أخطر من الإخوان الذين يظهر عليهم الطيش والكرفتات وكذا. فمصلحة اجتماع الكتلتين، كتلة الإخوان واللي شقوا عنهم السورية، ما هي؟ السيطرة على جميع الفئات. يقول خلي عندنا علينا إحنا إيش اللي يسمون نفسهم مشايخ والمحبين العامة للعلم والعلماء ويجلسون معهم، يتركون نكفيكم إياهم، أنتم خلكم مع الزبالات هذه حقت المجتمع اللي يعني بالشوارع والسلاسل. حتى ذكر لي الأخ يسري وكان يمشي مع الإخوان المسلمين من بعد ما تاب الله عليهم الصوفية، قال لي فكانوا لمن ينظمون، الأخ هو موجود معنا وينظر ماذا نقول، يقول فلما كانوا يجيشون يجعلون قسم منا عند التفويج، مو بتفويج الحجاج، تفويج الإخوان مثل الشياطين بين المجتمع. فعند التفويج يقول قسم منكم يسوي روح ده حلاك فورا، وهذه فلوس طبعا يعطونها فلوس أكيد، رواتب تجيهم من قطر، تجيهم من اسمع ذي ليبيا، وتجيهم من إيران، المهم تجيهم فلوس الله أعلم من مصادرها، روح الحلاك آخر موضة يضربها القصة ويطلع لذي الحمار، ما هو مشكلة، ويضبط اللحية على شكل واحد ناجن في الديسكو سلاسل. طيب رجل صالح هذا يقول هذه مصلحة الدعوة، أنت مجاهد، قال أنت ادخل كما يقول الأخ يسري، أنت ادخل في وسط الشبيبة، إلهوا لهوهم وغازل مغازلتهم، ليش؟ إذا جات ساعة الصفر جيبونا هذول معنا، يلا يا شباب هبقى الحكومة ظلمتنا، ها إيه، فبيروحون في كل الشرائح ليخرجوا إذا جاءت ساعة الصفر وهي الخروج. وقسم منهم يسرون عليه ويجيبون مدرسين لين يصير دكتور وكذا وكذا وكذا، ثم يكلمون له كذا لين يقابل مسؤولين يعينونه ماسك مصلحة الدعوة، ماسك كذا، لكي يدخل كما قال الألباني ربعة معه ولا ضده، يقول والله ما نجحت في الدكتوراه والمقابلة الشخصية معليش، ويستعملون ان الدولة ايش واثقة في هذه الجهة، لان خلاص شهادة الزور وسووا شهادة الزور خلاص ما يصلح ذا، الدولة بتقول لهم يلا جيب ثباتك انت حاطك الدولة. فيقول لاحد المسؤولين الكبار فكانوا يأتوني ويعطونا غير الذي يعرفوا عنهم فننصبهم او كذا ما ندري، اي بعدين يشتغلون عليه يجيبون الحبة، يحبوا يعرفوا موقف الإخوان الدولة من الجماعات الإرهابية، فيظهر أنه يكره الإخوان ويكره مدري شلون ويتلون يتمكن، وتعرفوا بعد ذلك من أفعاله حتى لو ملأ دروسه من أفعاله تعرف هاي شوف اللعين هذا وهذا إخوانج، وقد يعين سلفيين، سلفيين قح صور لهم حراك ولا لهم توقيع، بس صور ما لهم حراك، أي حراك ما لهم. فأخذنا من هنا خطورة هذه المناهج الخبيثة والتنظيمات السرية، انظر كيف مجتمعين في الصحراء أفرادهم لا يعرف بعضهم، جاي يسألني عن قصر المغرب، يعيشون أفرادهم في جهل مدقع عشان يملون عليهم ما يشاءون ويعزلونهم عن العلماء، فيخرجون على الناس بالقتال عياذا بالله وعلى الحكومات، فاحذروهم بوركتم. وجاء خطاب هيئة كبار العلماء الأخير في الذم الإخوان صفعة كبيرة، لأنهم دائما هيئة كبار العلماء قالت احتج بعلماء على ما يريدون، أي نعم، وإذا جاءت عليهم الآن ردوا عليها وخرجوا بيان في الرد عليه، قبحهم الله ويجيبون اسم هذه هيئات مزيفة، هيئة رابطة علماء المسلمين، لا، الرد المرة دي مو الرابطة فقط بل الهيئة العليا، من نصبك أنت أصلا؟ حط عليا صغرى، مجنون أنت، من نصبك؟ الهيئة العليا التي ردت. نعم، يلا سوي لكم بالشارع الزمالك، مدري ايش يسمونه، الرابعة العدوية الآن أو غيره من البلدان، هذا سوي لكم أكواخ، كوخ مصلحة المجاري وكوخ، يلا سووها دولة بعد، ما عندك شيء حدكم، كوخ مصلحة المياه والمجاري، كوخ لا إله إلا الله. نعم، فلنقرأ ما تبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة النساء في تفسير قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. قال: وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني: هذا حديث.
قرأت من عنده هكذا، أخرج بقيد الجماعة من طرق عن يحيى، ثم قرأت فهذه أحاديث الدعاء الأصري عن القصر ليس شرطا من شرط الخوف. نعم، أي اقرأ 750. نعم اقرأ.
قال علي بن المديني: هذا حديث صحيح من حديث عمر لا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مردويا:
إذن هذه كما جاء في حديثنا بالأمس، عجبت مما عجبت منه كما سئل عمر الخطاب، الوالد وابنه علماء، عمر وابنه، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا القصر باقي، وصف الخوف قيد لم يبقى على ظاهره لأجل السنة، فإن النبي قصر في غير خوف. عندكم دليل أنه قصر في غير خوف؟ في حادثة تحفظونها النبي قصر في غير خوف؟
نعم.
من يحفظ؟ خلينا نشوف. أن النبي قصر في غير خوف، عدة حوادث يعني يا ناس، النبي قصر هو آمن في غير خوف، قلت أبوك في خوف يعني رايح يجاهد،
في المدينة من غير خوف ولا مطر عند الترمذي.
لا، هذا الجمع،
الجمع
نتكلم عن القصر، قصر في مكة 19 يوما كما في صحيح البخاري وابن عباس، قصر في مكة 19 يوما. نعم، 19 يوما قصر في مكة ولم يكن إلا آمنا، لفتح مكة، فتح مكة، وهذا أكثر من 4 أيام. قال ابن عباس: لو قعدنا 20 يوم أتممنا. جاء في تبوك 20 يوم، إذن خلاص ما عاد بقي القصر مدة. إيه، ما عاد بقي القصر مدة، لأن اختلف هذا. طيب اقرأ.
وقال ابن مردويا: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال حدثنا منجاب قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك قال: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وكذا رواه النسائي من عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. وقال أبو عمر بن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال قلت وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشيم عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين ثم قال ركعتين ثم قال الترمذي صحيح. وقال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين.
لكن من طريق هشيم اللي مضى إسناد ضعيف لأنه هشيم مدلس وقد عنعنا ويغني عنه، لا شك الأحاديث الدلة النبي كان يقصر وهو آمل وهي معلومة. الحج أمن، كان يقصر في الحج وهو في منى قصر الصلاة وهو آمن. فإيراد العلماء لحديث هذه الكثرة أول شيء كثرة الطرق تعزز الحكم حتى لو كان بعضها ضعيف فلا يستشكل كيف ابن كثير يخرج. ثم من فوائد ذلك تساعد طريقة ابن كثير تساعد الباحث العلمي في باب الطرق على أن يصل للعلل، يعرف المسألة المتعلقة بقصر الصلاة يفتح ابن كثير يجيب كل الأسانيد المتعلقة بالمسألة أغلب الأسانيد أو كثير منها، فهذه تساعد الباحث في طرق البحث إيراد الكثرة الحديث لبعضها حتى ضعيف وبعضها ضعيف جدا بحسب المتيسر عنده رحمه الله، وهذا من جميع العلم. فلا يستشكل أحد إذن مسألة كون الإمام أحمد كيف أخرج حديث ضعيف، فقد جلست مع شخص متمشيخ يعني شايف نفسه أنه يعني مرجع من هذول يعني اللي بالواسطة، يعني بعض الناس بالواسطة يعني من سنين ولي الأمر بريء لأنه يعني وثق في الشخص اللي قلت ترى هذا كفو هذا إلى آخره. فكنت جالس معه، هذا كلام من سنين، كنت جالس معه فقال لي كيف أهل الحديث أو الناس يضعفون أحاديث في مسند أحمد، يعني ما يخافون الله، أحمد إمام. مصيبة، واحد مو بأسوأ منه أيضا دخلت عليه فقال بلغ يعني جرأة بأهل الحديث ضعفون شريك القاضي، قاضي ضعفونه. إذن هذول بعيدين كل البعد عن الحديث وعلومه مرة. القاضي بالعكس مظنة أنه ينسى من مشاكل الناس واختلافاتهم، وهذا تتهم زوجها وهذا يحكم في القتل ويتبع القضية، وين يقابل النسخ وين يحفظ وين الوقت، مثل ما نرى الإنسان مظنة أنه ما يكون طالب علم، مظنة كل وقت بنكس وجهه في الجوال واتساب، مو ماسك لكتاب، هو كتاب منهجي كل يوم ست ساعات أو ساعتين يقرأ منه من أول آخر مثل الجامعة الأصول، مثل ما عنده منهج كل الجوال كيف يصير طالب علم ويزعل إذا ما قلنا له طالب علم. بعضهم كذا قال لي أبيك تزكيني أكتب إني طالب علم، قلت والله صعب أكتب لي يلا، قلت والله صعب قال الله بس هي طالب علم يقول الغديان يعني قاعد 12 ساعة يطلب العلم، أنا ما أشوفك ولم يأتي الخبر عنك أنك بين الكتب وتبحث وتنظر ويسمع منك ما يدل على دلائل على أنك من أهل العلم. فالبعض هي عدن بالله لا ينبغي أن يركب هذا الكرسي يثنى عليه ويعني يأخذ مدح الناس، لا يحرص عليه. شيخنا الألباني والله العظيم أني لما ذكرت لها ما يذكرون بالمدح العظيم أنه ما هناك أعلم من في الحديث أو كذا، والله صار يبكي أمامي ويقول أنا طويل بعلم، لا تفتنوني، اتقوا الله فيا، لا تقولوا هالكلام هذا إلى آخره. وهذا يجيك ويقول طويل بعلم، هذا يقول إلا تقول يلا قول طالب علم والله. ولما ما قلتها صار يأذينا رسائل رسائل رسائل. أعوذ بالله. أي نعم أكمل.
قال أنس: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان رسول الله صلى الله عليه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمت بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة. قال: وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس، وأمنه ركعتين. قال: ورواه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عنه به. ولفظ البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت الحارث بن وهب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا ما كان بمنى ركعتين. وقال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به. وقال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات، فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال ورواه
إشكال، ليش عثمان بن عفان أتم؟ أنا ما أشك أنه عنده عذر، لأنهم حريصين خلفاء الراشدون على اتباع السنة، لدرجة أن ابن مسعود لما كان يعني بلغ هذا العذر يعني صلى معه قال: لا أحف الخلاف، معناها أنه ما اطلع على هذا العذر. فإذا كان ابن مسعود ما ذكر عذره فكيف؟ فبقى الخلاف بين العلماء ليش أتم. منهم من قال تأهل في منى، ومنهم من قال لما علم الجواز غلب المصلحة أن يصلي أربع حتى الأعراب لا يظنون إلا يجون حج ويرجعون بلادهم. هم مو كل واحد يسأل عثمان أو يسأل الصحابة، عندهم شغل بالحج يقعد مع عياله مع كذا ويرجع إلى بلده مباشرة، لا يظن الأعراب أنه إيش أنه صلاة العصر ركعتين مثلا، فغلب المصلحة وصلى أمامهم إتمام، أخذنا منه الجواز. كونه بن مسعود ما أنكر عليه وصلى وراه أخذنا منه الجواز، وحينئذ لم نرجح ما ذهب إليه حماد بن أبي سليمان من كبار الفقهاء الذي كان الإمام أحمد معجب بفقهه رحمه الله، والذي قال صلاة القصر واجبة. ومن المحدثين المعاصرين شيخنا الألباني كان يرى صلاة القصر واجبة لحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت، فقال ليس عندي صارف، فجعل ذلك على الوجوب. والصارف والحق ما ذهب إليه شيخنا بن باز والمشايخ إنها مستحبة، يدل على ذلك أثر عثمان، سواء قلنا فعل لأنه تأهل أو فعل حتى لا يغتر الأعراب، المهم الجواز، المهم الجواز، ونوقن أن في عنده عذر. ولو عرف الخلفاء الراشدون بشدة تتبعهم للنبي لدرجة أن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقول النبي عن عثمان بالذات ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة، ولا يتستحي الملائكة إلا بالرجل قد وصل إلى الحد البالغ الدقة في متابعة النبي، حينئذ تستحي منه الملائكة. منقبة عظيمة لعثمان اللهم ارضى عنه. وكان النبي جالس ما أدري ليه في البئر، فجلس بجانب أبو بكر جانب عمر كلهم فعلوا مثله تأدبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا أو فأظن لما لما دخل عثمان غطى ركبته وقال هيئتك ما كانت على هيئتنا لما دخلنا أبو بكر يعني عمر من غير سؤال، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فالمظنون بعثمان إذن أن له عذر، واختلفوا في العذر كما ذكرنا على أقوال. محصل المسألة أن ما ذهب إليه سليمان حمال بن أبي سليمان من وجوب القصر مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه مستحب القصر ولا يجب. نعم.
قال ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش به، وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم. قال فهذه الأحاديث دالة صريحة على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر هنا إنما هو قصر الكيفية للكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سيأتي بيانه. واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
لعله من الأدب إذا جئت تروي مثلا النسائي أو أبو داود روى هذا فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إذا جئت ترويه وانت متذكر فقدم الأعلى إسنادا، الإسناد العالي هو مقل رجاله للنبي. فموطأ مالك خرج هذا الحديث، لكن لا يعاب عليك إذا كنت وانت في الكلمة أو في خطبة الجمعة ما استحضرته طار إلى ذهنك وانت تخطب الناس، خاصة أن عدم الخطباء ما يحضرون، يكون مثلا تلقائيا يتكلم في موضوع تلقائي يجمع في نفسه ما فيه كما قال عمر سورت كلام في نفسه ويتكلم، فحينئذ إذا طار في ذهنه وقاله خرج النسائي لا يعاب عليه، شوف الخطيب خرج النسائي والحديث في البخاري، طب هذا باعتبار ما وصل إلى ذهنه وقت خطبة خلاص مو عيب. لكن قد يقال الأولى حتى مو عيب، حتى لو متذكر إذا كان متذكر أن يقدم الأعلى لأنه أول من سمع له حق، هو السابق مالك هو الأول من روى الحديث، حينئذ يقدم في الرواية. إذن الإسناد النازل مثل الحاكم مثل النسائي يكثر عدد الرجال من لدن المصنف إلى النبي، هذا النازل. العالي يقل الرجال مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ينزل البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر كانت تلبية النبي لبيك اللهم لبيك لبيك، هذا نزل الإسناد، وتجد نفس الحديث الموطأ، لكن البخاري صار بينه وبين مالك ايش رجل، فهذا لعله الأدب أن تقول خرجه مالك في موطئ. وقد يكون الأدب من جهة أخرى وثوق الناس وتعب البخاري في صحيحه حتى أخرج للناس هذا الكتاب المنقح، فتقدم في الرواية وتقول قال خرجه البخاري يطمئن الناس، فإن مالك ما اشترط الصحة، فتذكر أنه في البخاري حتى يطمئن الناس لصحته من هذا الوجه. نعم.
قال وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية، لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
أما هذا الحديث فأظن فيه نظر. من أي جهة؟ من أي جهة؟ أخاف أنا في انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وعمر. نعم، لكن وهكذا النسائي بن أجر بن حبان من طرق عن زبيد الأيامي به، وهذا إسناد على شرط مسلم. أي نعم، لكنه يقول ابن كثير على شرط مسلم، فالظاهر أنه ما في انقطاع. فإذا السفر ركعتان وصلاة الضحى الأضحى ركعتان الأضحى والفطر ركعتان الجمعة ركعتان تمام غير قصر. إذا سارت مع كونها ركعتان كأنك صليت إيش؟ أربع. لا تخاف أيها المسافر، يقول يا الله ودي والله ما طول السفر، ودي إني خلاص مع السفر أنا أموت، أجري أكثر إذا قعدت في الحضر. ليش؟ يقول يا أخي إذا سافرت ما في رواتب، سن الراتب إلا الفجر قيام الليل، وركعتين بدل أربع، يا الله الأجر لقل، خلاص أبلغي شيء اسمه سفر في حياتي، أبي الأجر أكثر. يرد عليه بوجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مريضا أو مسافرا كتب له أجره صحيحا مقيما. بالضبط، إلا منعه وشه اتباع السنة، أنا صلى أربع ركعات قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، السنة منعته فله أجر. الثاني لا، الثاني نقول غير، قال في هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي عن عمر: صلاة السفر ركعتان الآن قال تمام غير قصر. المهم أنها يحسب له كما يحسب رمضان يوم يكون 29 يوم. قال: شهر عيد لا ينقصان. قيل: لا ينقصان في الثواب وإن نقص في العدد. فلو صمت 29 السنة ويجينا رمضان الآن، إذا انتهينا من هذا الشهر القادم بعد 4 أشهر فقط. شوف كيف مر عليه بسرعة كأنه أمس الجائحة. انتبه، الدنيا تسرع، خلك مع مصحفك، خلك مع الذكر، خلك مع الحلقات، لا تغفل بالدنيا، الدنيا قاعدة تسرع تمشي. انتبه لنفسك، لا تأخذ الوفاه فجأة وتقول يا ليتني سمعت كلام اللي قال الشيخ بالدرس، خلاص تحيط بك السكرات ما عاد تقدر ترجع. استيقظ، لا يلعب عليك الشيطان، الموت ما يستأذنك، خلك مع الله مع ذكره وحساب أنفاسك وعدها بالذكر وتصحيح نفسك قبل وفاتك. ما عاد ينفعك هناك أحد، لا مالك اللي قاعد تحاول تكنزه وتجمعه ولا شيء، ينفعك دينك وقتها، يرجع مالك وأهلك ويش ويبقى في القبر. أنا لا تقعد تحفر للدنيا وتعادي فلان من أجل المال وتقعد تحفر لعلان، انتبه لنفسك. فيقال أنك حينئذ إذا صمت 29 يوم كأنك 30، وإذا صليت ركعتين في سفرك ولو قعدت 6 أشهر تقصر مثل ابن عمر، لك أجرك أنك صليت 4 ركعات. هذا فضل من الله، فضل من الله، نفس الأجر تمام. مثل لو أنك صمت 29 يوم رمضان القادم بعد 4 أشهر بعد هذا الشهر، نفس الشيء. نعم.
وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد الأيامي به. قال: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عن عمر.
وقد هذا كنت خائف منه، الآن أسعفنا في مين؟
ابن كثير.
ابن كثير الله يرحمه واغفر له ويجزاه خير. كنت خائف أنه عبد الرحمن بن ليلى ما سمع من عمر، والآن ذكر أنه سمع. وقد حكم أيها مسلم،
قال: وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر. قال: وقد جاء مصرحا في هذا الحديث وفي غيره، وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه، وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره. وعند ابن ماجة من
يعني من الطرق السماع عند العلماء فيه اختلاف أن يحصو السماع بأن يقول الراوي بسند صحيح إليه سمعته، أما إذا كان السند إليه ضعيف ويقول سمعت لا يعتد، لابد سند صحيح إليه ويقول سمعته عمر، مثل مجاهد سمع من عائشة قالوا بعضهم لم يسمع، جاء مصرح سمعت عائشة مجاهد فسمع عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن الطرق إذا شاف الإنسان مثل أبو حاتم وفي الآن ويحيى بن معين يقول لا لم يسمع منه، تجي مثلا لواحد حريص في السماع مع انتفاع الموانع مثل المسلم، مثل المسلم فقال هنا أبو حاتم النسائي لم يسمع منه، وعلى هذا أيضا فقد وقع طرق أبو يعلى من طريق إلى آخره حدثنا الثقة عن عمر وعند ابن ماجه. فطريقة مسلم أنه إذا ما كان الرجل مدلس، طيب ما كان الرجل مدلس ولم يأتي مانع يمنع من سماعه يحكم إيش بالسماع. وقد حكم مسلم بسماع ابن أبي ليلى من عمر، فصار عندك مثبت ونافي، والمثبت مقدم على النافي. إذا المثبت رأى في بعض الطرق الصحيحة عنده أنه سمع منه فيقدم على النافي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الانقطاع الذي حصل بين أبو عبيدة عن ابن عن أبيه عن ابن مسعود قال وقد يعني ثبت عندي أن بعض يعني أهل العلم أثبتوا سماعه، فقدم هذا السماع على من نفاه في الفتاوى رحمه الله. وأكثر كتاب اختص بالحديث من فتاوى ابن تيمية المجلد المعروف 18، هو الذي فيه حكم على بعض الأحاديث مثلا وهي سيرة في مسلم، وبين وتبين من هنا مثل حديث التربة تكلم عنه ابن تيمية خلق الله التربة يوم السبت، وجملة من الفوائد في الحديث تجدها في المجلد 18. نعم.
قال وعند ابن ماجة من طريق يزيد بن أبي زيادة بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر به فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري، زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائد كلاهما عن بخير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فكما
الخوف ركعة، هذا ثابت أن صلاة الخوف ركعة؟ نعم ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خرجه بعض السنة صلاة الخوف ركعة، لكن هل هذا على سبيل الديمومة؟ نعم، هذا مثل مفهوم اللقب، ما يحمل على حصر، كان يقال عالم زيد أو دخل محمد وخالد الوليمة اليوم جون، ترى جاء الوليمة محمد وخالد، هل معناها عمرو زيد ما جو؟
ما يعني
ها؟
لا يعني.
فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القصر صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة، وهو نفسه صلىها ركعتين صلاة الخوف، فحينئذ يقال من صلاة، تقدير يكون من صلاة الخوف، يعني عند المسايفة ما يكون ركعة عند الخوف الشديد والمسايفة، ولا يحمل على كل صورة من صور صلاة الخوف. نعم.
قال فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر. قال ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه. قال فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا ينافي ما تقدم عن عائشة، لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم، لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه، وإن كان كذلك فيكون المراد
هي تامة يعني وهي ركعتان مي تامة، هن ركعتين يبقى أربعة في العصر، لعلها مثل شهر عيد لا ينقصها تمام من جهة
الأجر
الأجر وحقيقتها، إنما تسمى ناقصة الأجر أو ناقصة العمل. أي نعم.
قال وإن كان كذلك فيكون المراد بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على قصر الكيفية كما في صلاة الخوف، ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فبين المقصود من القصر هنا وذكر صفته وكيفيته، ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أسباط عن السدي في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية، إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، التقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر 4 ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. قال وروى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر، واختار ذلك أيضا فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك وهو الصواب.
طيب هذا مش حكم إسناده عن مجاهد كان النبي وأصحابه بعسفان والمشركون بضنجان فتوافقوا فصلى النبي صلاة الظهر 4 ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم قيامهم معا جميعا. إسناده
مرسل.
اي نعم تابعي له سمع من العباس هذا مجاهد هذا أرسله ولم يذكر الصحابي. نعم.
قال وهو الصواب. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذيب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشرع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا قال حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تماما غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ فقال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة.
هذا عاد صلاة الخوف قرأناها معكم وين؟ في عدد من كتب السنة ذكرنا أن نحو 6 صفات وذكرنا ذاك الوقت، فارجع إلى الشرح لها في صحيح أو في سنن أبي داود ارجع إليها، وظن إخوان المعتنين بالمجلة معرفة السنن والآثار خزنوا في الموقع ما شاء الله يمكن من سنن أبي داود مدري خزنوا شرح صلاة الخوف، عاد راجعهم أو راجع المجلة لتنظر إلى التسجيلات هناك. نقرأ المسند الموقع موجودة لا، موقع اللي هي الخاص بي موجود. شرح السنة نزلوه كله؟ إيه ما شاء الله، جزاكم الله خير. طيب.